بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. من جملة الموارد التي تظهر فيها الثمرة بين الكشف الحقيقي والكشف الحكمي، ما إذا تصرف الفضولي، ما إذا تصرف المشتري، ما إذا تصرف الأصيل في المبيع. هنا عبارة الشيخ قدس سره ذكر فيها نسختان: نسخة لو نقل المالك أم الولد عن ملكه، ونسخة أخرى لو نقل المالك الولد عن ملكه. فنحن نشرح العبارة على كلتا النسختين. لنفترض أن مالك الجارية قبل أن يجيز عقد الفضولي باع الجارية، فالفضولي باع الجارية على زيد، ومالك الجارية باع الجارية قبل أن يجيز العقد، باع الجارية على بكر. فإذا باع الجارية على بكر ثم التفت إلى أن الفضولي قد أجرى عقدا على هذه الجارية، إذا التفت المالك إلى أن هناك عقدا فضوليا قد حصل قبل أن ينقل هو الجارية، قبل أن يبيع الجارية، فأجاز ذلك العقد الفضولي، فما هو حكم البيع الذي وقع منه؟ فهنا تارة نتكلم على الكشف الحقيقي، وتارة نتكلم على الكشف الحكمي. إذا قلنا بالكشف الحقيقي، فيقول الشيخ يحتمل هنا وجهان: الوجه الأول أن يكون إجازته الآن، هذه الإجازة المتأخرة، أن تكون هذه الإجازة المتأخرة كاشفة عن بطلان بيعه للجارية. لما؟ لأننا إذا قلنا بالكشف الحقيقي فمعناه أن الإجازة من المالك كشفت عن كون هذه الجارية قد انتقلت إلى زيد وهو المشتري الأول من حين العقد، فبيع المالك للجارية يكون بيعا لملك الغير. المفروض أن بالإجازة انكشف انتقال الجارية عن ملك المالك من حين عقد الفضولي، فأي عقد بعد ذلك العقد يكون ماذا؟ تصرفا في ملك الغير. إذن بيع المالك للجارية هذا البيع تبين بطلانه لكونه بيعا لملك الغير، إذ المفروض أن الجارية انتقلت إلى المشتري من حين العقد الفضولي. هذا احتماله. الاحتمال الثاني أن نقول لا، بالعكس، أن بيع المالك للجارية أبطل الإجازة، لا أن الإجازة أبطلت البيع. لما؟ لأنهم سيذكرون في الرد، في بحث الرد، أن المالك الأصيل لو رد بيع الفضولي فإنه لا يبقى محل للإجازة، بمجرد أن يرد بيع الفضولي يبطل، وإذا بطل العقد لم يكن موردا للحوق الإجازة. ولا فرق في الرد بين أن يكون ردا قوليا أو ردا فعليا. صحيح هذا المالك عندما باع الجارية ما كان ملتفت إلى وجود عقد فضولي، ولكن بيعه للجارية وإن لم يكن ملتفتا لوجود عقد فضولي على هذه الجارية، بيعه للجارية يعد شنو؟ ردا فعليا. فإذا كان يعد ردا فعليا لعقد الفضولي، إذن عقد الفضولي باطل، فإذا بطل فلم يكن مجال شنو؟ للحوق الإجازة به. إذن هنا احتمالان: الاحتمال الأول أن تكون الإجازة كاشفة عن انتقال الجارية من حين عقد الفضولي إلى زيد، فالبيع الذي وقع بعد عقد الفضولي بيع باطل لأنه نقل لملك الغير. والاحتمال الثاني أن يكون البيع الذي وقع بعد عقد الفضولي من قبل المالك ردا للعقد، فإذا رد العقد بطل العقد الفضولي، وإذا بطل لم يكن مجال للإجازة. هنا احتمالان بناء على الكشف الحقيقي. لا لا يحتاج أقول في الرد الفعلي، لا حاجة إلى ذلك. وثاني وبناء على الكشف الحكمي، هذا بناء على الكشف الحقيقي. وأما لو قلنا بالكشف الحكمي، إذا قلنا بالكشف الحكمي فحينئذ قد يقال بصحة العقدين معا، يعني بصحة العقد الفضولي وبصحة البيع الذي وقع من المالك بعد العقد الفضولي. أما صحة العقد الفضولي فهو بالإجازة، فإن معنى الإجازة بناء على الكشف الحكمها، فإن معنى الإجازة هي جعل العقد السابق ماضيا ونافذا من حينه، يعني من حين وقوعه، والشارع أمضى ذلك. معنى الإجازة جعل العقد السابق ماضيا نافذا من حين وقوعه، والشارع قد أمضى هذه الإجازة على ما تعلقت به. إذن مقتضى إمضاء الشارع للإجازة أن عقد الفضولي نافذ من حينه، وبهذا صحة العقد الفضولي. وأما صحة بيعه، يعني بيع المالك، بلي، فلأن المفروض أن البيع صدر من أهله وقع في محله، يعني صدر من المالك حين كونه مالكا، بما أن البيع صدر من المالك حين كونه مالكا فقد صدر من أهله، وقع في محله. كيف وقع في محله؟ إذ المفروض أن المبيع حين البيع لم يكن ملكا للمشتري، بل ما زال باقيا على ملك المالك. فكلا العقدين صحيح، عقد الفضولي صحيح بمقتضى إمضاء الشارع للإجازة، عقد البائع المالك الأصلي صحيح لأنه جامع للشرائط، صدر من أهله وقع في محله. لكن لما كان العقدان متعلقين بمبيع واحد، عقد الفضولي تعلق بهذه الجارية، هم بيع المالك تعلق بهذه الجارية، عقدان تعلقا بمبيع شخصي واحد، وحيث لا يعقل تعلق عقدين بمبيع شخصي واحدين فلا محالة. ماذا نصنع؟ نقول يصح أحد العقدين في عين المبيع، ويصح الثاني في بدل المبيع. السابق منهما، السابق من كلا العقدين، السابق من العقدين هو الذي ينفذ في المبيع، واللاحق له ينفذ في بدل المبيع. فنقول بما أن هذا البيع الذي صدر من المالك معقد الفضولي، بما أن بيع الجارية الذي صدر من المالك صدر من المالك حين كونه مالكا وتعلق بالجارية حين كونها مملوكة للبائع، فقد نفذ قبل حصول الإجازة، قبل أن تحصل الإجازة نفذ هذا البيع. فمقتضى نفوذه تسليم المبيع وهو الجارية للمشتري الثاني وهو الذي باعه المالك وهو باكر، فيسلم الجارية إليه. خب المالك عندما يلتفت بعدين بعد أن أوقع البيع التفت إلى أن هناك عقدا فضوليا على هذه الجارية، وقال مع ذلك بما أن الشارع رخص لي، قال لي أي عقد فضولي بإمكانك أن تجيزه، يعني بأن تجعله ماضيا نافذا من حين وقوعه، أنا هم أجيز ذلك العقد، هو أجاز ذلك العقد. إذا أجاز ذلك العقد وقلنا معنى إمضاء الشارع للإجازة تنزيل العقد السابق منزلة العقد النافذ من حين وقوعه، هذا معناه. فحينئذ يقول المشتري الأول وهو شنو؟ زيد، هو أنت أجزت العقد الفضولي والشارع أمضى إجازتك، ومعنى إمضاء الشارع لإجازتك تنزيل العقد السابق منزلة العقد النافذ من حين وقوعي، سلم لي العين، سلم لي الجارية. يقول العين تلفت لأن بيعها إتلاف حكمي لها، ليس إتلافا حقيقيا لكنه إتلاف حكمي. بيع الجارية لمالك آخر إتلاف حكمي لها، الجارية تلفت. إذن مقتضى صحة البيع ونفوذه ضمان المالك لقيمة الجارية، مو لثمنها الذي جعل في البيع، لا، لقيمتها الفعلية حين الأداء. فيضمن المالك المطالب بتسليم العين يضمن تسليم البدال، حيث تلفت العين تلفا حكميا. إذن بناء على الكشف الحكمي يمكن أن يقال بصحة العقدين، ولكن حيث أنهما لا يعقل تعلقهما بمبيع واحد، نفذ العقد السابق في العين بمعنى أن المالك مطالب بتسليم البيع بتسليم المبيع للمشتري الثاني، والعقد اللاحق يعني عقد الفضول لأنه إنما نفذ بعد الإجازة، فأحدهما أسبق من حيث الزمن لكن الثاني أسبق من حيث النفوذ. البيع الذي وقع من المالك هو الذي نفذ أولا، وبيع الفضولي هو الذي نفذ ثانيا، وإن كان بيع الفضولي أسبق من حيث الزمان، فقصدنا السبق من حيث النفوذ. بما أن البيع الواقع من المالك سبق نفوذه نفوذ عقد الفضولي، فعلى المالك تسليم العين للمشتري، وبما أن العقد الفضولي صح بإجازته فقد أتلف الجارية على المشتري الأول ببيعها للمشتري الثاني، فيضمن شنو؟ فيضمن قيمتها. هذا بناء على الكشف الحكمي. إذا فسرنا عبارة الشيخ هكذا، ولو نقل المالك أم الولد، ولو نقل المالك أم الولد بعد العقد الفضولي وقبل الإجازة، فعلى الكشف الحقيقي فيه وجهان وعلى الكشف الحكمي وجه واحد. هذا إذا قلنا بأن العبارة هي ما لو نقل أم الولد. أما لو كانت العبارة هي ما لو نقل الولد، الفضولي باع الأم قال بعت هذه الجارية من زيد، المالك الأصلي باع الولد، ولد الجارية، باع الولد، باع ولد الجارية من بكر، ثم التفت إلى أن هناك عقدا فضوليا على الأم، ومقتضى صحته أن يكون الولد تابعا لأمه لأن النماء تابع للآصل، فمقتضى صحة العقد الفضولي أن ينتقل الولد أيضا مع أمه لمالك شنو؟ لمالك الجارية وهو المشتري الأول. حينئذ إذا التفت المالك الأصلي الذي باع الولد، إذا التفت إلى وجود عقد فضولي على الأم فأجاز ذلك العقد الفضولي. فتارة نتكلم على الكشف الحقيقي وتارة نتكلم على الكشف الحكمي. إذا قلنا بالكشف الحقيقي يتعين وجه واحد، وهو ماذا؟ يتعين وجه واحد وهو كاشفية الإجازة عن بطلان البيع، فإنه بالإجازة ثبت ماذا؟ بناء على الكشف الحقيقي بالإجازة ثبت أن الأم قد انتقلت من حين العقد إلى المشتري زيد، ومقتضى انتقال الأم من حين العقد إلى المشتري زيد انتقال شنو؟ ولدها معاه، انتقال النماء معاه. إذن فالبيع الذي وقع على الولد بيع لملك الغير، لنماء ملك الغير، فيكون البيع باطلا. ولا يأتي الوجه الثاني وهو كون البيع ردا اللي ذكرناه سابقا في نقل الأم، أن نقول لا، البيع أبطل الإجازة لأن البيع رد، رد للعقد. يقول إنما يتصور الرد إذا وقع كلا العقدين على مبيع واحد، العقد الأول وهو عقد الفضولي وقع على الأم، العقد الثاني وهو الصادر من المالك وقع على الأم. أما إذا كان أحدهما واقعا على الأم والآخر واقع على النماء فقد اختلف المتعلق، فإذا اختلف المتعلق لا يكون البيع الثاني ردا للبيع الأول، إنما يكون البيع الثاني ردا للبيع الأول مع فرض وحدة المتعلق، أما مع تعدده لا يكون البيع الثاني ردا للبيع الأول. إذن في صورة أن يكون المنقول هو الولد لا أمه، بناء على الكشف الحقيقي يتعين القول ببطلان البيع، ولا يحتمل كون البيع مبطلا للإجازة. أما إذا قلنا بالكشف الحكمي، إذا قلنا بالكشف الحكمي فحينئذ يأتي فيه الذي ذكرناه، وهو ماذا؟ وهو أنه بناء على الكشف الحكمي يصح العقدان معا، أما عقد الفضول يصح فبالإجازة، وأما البيع الصادر من المالك فلأنه جامع للشرائط. ومقتضى صحة العقدين، يعني كيف نجمع بين صحتي العقدين، ومقتضى الجمع بين صحتي العقدين أن نقول ماذا؟ أن نقول بأنه المالك الأصلي يسلم العين، لأن البيع الأول وقع على العين، يسلم العين للمشتري من الفضولي وهو زيد، وحينئذ إذا سلم العين للمشتري الفضولي عليه أن يسلم شنو؟ نماءها معه. فإذا طالبه المشتري الثاني بالمبيع وهو النماء وهو الولد، يقول أنا أتلفته عليك بتصحيحي للعقد الفضولي، بإجازتي للعقد الفضولي، فيكون غارما لضمان قيمة النماء بالنسبة إلى المشتري الثاني. الشيخ قدس سره بعد ذلك ذكر عبارة يظهر منها كما يدعي المحقق الإصفهاني، يظهر منها أن مقصوده بالعبارة الأولى نقل الولد وليس نقل أم الولد. قال الشيخ: ما هي الضابطة في الكشف الحكمي؟ احنا قلنا بناء على الكشف الحقيقي يكون الحكم كذا، بناء على الكشف الحكمي يكون الحكم كذا، ما هي الضابطة في الكشف الحكمي؟ قال الشيخ: الضابطة في الكشف الحكمي في المقام في محل كلامنا أنه تارة يتصرف المالك، المالك ما يدري أن أكو عقد فضولي وتصرف، تارة يكون تصرف المالك غير مناف للإجازة، تصرف المالك في المبيع ليس منافيا للإجازة، وتارة يكون تصرف المالك ملغيا للإجازة. إذا كان تصرف المالك غير مناف للإجازة مثل شنو؟ كما لو وقع العقد الفضولي على العين على الجارية نفسها، ووقع تصرف المالك على النماء، فهنا العقد الصادر من المالك ليس منافيا للإجازة، لأنه بعد أن يلتفت بعدين يقول خوب صححت ذلك العقد في الأم، صححت هذا العقد في شنو؟ في النماء. فإذا كان تصرف المالك الأصلي في النماء فهو ليس تصرفا منافيا للإجازة، لذلك يمكن الجمع بين العقدين، لأن نقول هذا العقد صحيح وهذا العقد صحيح، غايته أنه يغرم للمشتري الثاني قيمة النماء لأنه أتلفه عليه بتصحيح العقد الفضولي لا أكثر ولا أقل. هكذا نقول: وتارة يكون تصرف المالك منافيا للإجازة كما لو أتلف العين إتلافا حقيقيا، قام العين وعدمها فسرها مثلا، أو إتلافا شرعيا كما لو أعتقها، فإن إعتاق الجارية إتلاف لها شرعا، يعني إتلاف على مالكها ليس إتلافا حقيقيا ولكن إتلاف شرعي. إذا أتلف الجارية حقيقة أو شرعا حينئذ شنو؟ بعد ماكو مجال للإجازة أصلا، بإتلاف الجارية يبطل العقد الفضولي لأن المتعلق صار معدوما، بصيرورة متعلق العقد الفضولي معدوما يبطل العقد الفضولي، لا يعقل تعلق النقل بالمعدوم. فإذا بطل العقد الفضولي لم يكن هناك محل للإجازة. الشيخ قدس سره بعد أن يذكر هذين التصرفين يقول: إذن متى يتصور الكشف الحكمي؟ يتصور في التصرف الأول، إنما يتصور الكشف الحكمي إذا كان تصرف المالك تصرفا لا ينافي الإجازة، وأما إذا كان تصرفه تصرفا ينافي الإجازة فلا يتم حينئذ الكشف الحكمي لأن عقد الفضولي بطل من أساسه. ظاهر الشيخ، يعني ظاهر هذا التعقيب، أن مقصوده في النقل هو نقل الولد لا نقل أم الولد، لأنه إذا نقل الولد صار تصرفه تصرفا لا ينافي الإجازة، فصح العقدان معا، فأمكن الجمع بينهما بأن يغرم المالك للبائع للمشتري الثاني قيمة الولد. ولو نقل المالك، وصلنا إلى هنا مو سهل نقرأها أم الولد لأن نوصل للولد بعد. ولو نقل المالك أم الولد عن ملكه، يعني نقلها بعد تمامية عقد الفضولي وقبل حصول الإجازة ولم يكن ملتفتا، كان طمس، احنا نقول غافل، يعني ما كان يدري عن شيء قبل الإجازة فأجاز، بعد أن نقل الأم الولد أجاز عقد الفضولي. بطل النقل، يعني النقل الثاني بناء على الكشف الحقيقي. لما؟ لانكشاف وقوعه، وقوع من؟ وقوع الناقل في ملك الغير، عن كشف أن بيعه الثاني كان بيعا لملك الغير فيكون باطل. هذا وجه. ويحتمل وجه آخر، مع احتمال أن يكون النقل الثاني ردا لعقد الفضولي فيكون مبطلا للإجازة، بعد ماكو مجال للإجازة. صار معلوم؟ هذا بناء على الكشف الحقيقي، وأما بناء على الكشف الحكمي. وبقي صحيحا، شنو اللي بقي صحيحا؟ يعني عقد الفضولي. عقد الفضول يبقى صحيحا بناء على الكشف الحكمي حتى مع حصول النقل الثاني، عقد الفضول يبقى صحيحا. وبقي صحيحا على الكشف الحكمي. ليش بقي صحيحا على الكشف الحكمي؟ لأن كنا قلنا معنى الكشف الحكمي أن الشارع نزل بعد الإجازة، أن الشارع بعد الإجازة نزل العقد السابق منزلة العقد النافذ من حينه. هذا معناه. إذا هذا معناه، إذن العقد الفضولي بناء على الكشف الحكمي صحيح. خب
بطل النقل على الكشف الحقيقي وبقي صحيح على الكشف الحكمي.
خب ياهو،
حينما قال وبقي،
وبقي ياهو
النقل، يعني
النقل يبقى صحيحا على الكشف الحكمي. لو عقد الفضولي يبقى صحيح على الكشف الحكمي.
خب عقد الفضولي ما راح،
اللي يبقى وما يبقى ياهو العقد الثاني. خب ما إلى معنى يبقى وما يبقى، اللي يبقى وما يبقى هو عقد الفضولي، هو اللي يتصور في أن يبقى صحيح أو يفسد بعد النقل الثاني. إذا وقع النقل الثاني يا يبطل العقد الفضولي يا يبقى عقد الفضولي شنو؟ صحيحا. أما النقل الثاني بعد ما إلى معنى نقول يبقى ولا ما يبقى، فهو يدور أمره بين الصحة والفساد. وبقي عقد الفضول صحيحا بناء على الكشف الحكمي. خب وعلى المجيز، مهو أجاز، قيمتها، لا تقول قيمته لأن احنا قرأناها أم الولد، الآن بناء على قراءة الأم. وعلى المجيز أن يغرم قيمتها. قيمتها لمن؟ للمشتري الأول، وهو المشتري من الفضولي، لأنه ببيعها على المشتري الثاني أتلفها على المشتري الأول فيضمن قيمتها له. لأنه يعني ضمان القيمة هو مقتضى الجمع بين صحتي العقدين، وإحنا قلنا كده العقدين صحيح نجمع بينهما بهذا. لأنه مقتضى الجمع بين جعل العقد الفضولي، قولوا إياي، ماضيا من حين وقوعه، هذا معنى الكشف الحكمي. يعني الشارع نزله بعد الإجازة منزلة العقد النافذ من حين وقوعه، هذا معنى الكشف الحكمي. وبين مقتضى صحة النقل الواقع الذي صدر من أهله، وقع في محله جامعا للشرائط، هذا هم صحيح. فإذا نجمع بين صحة ذاك وصحة هذا، النتيجة أن يغرم القيمة. وبين مقتضى صحة النقل الواقع من المالك الأصيل قبل حكم الشارع، يعني قبل إجازته، يقولوا قبل أن تصدر منه الإجازة. مثل شنه؟ يقول كما في الفسخ بالخيار. يقول في باب الخيار سيأتي، لو أنني مثلا كنت، لو بلي بعت إنسانا بلي بستانا على أن يكون للمشتري، على أن يكون للمشتري الخيار، أو على أن يكون للبائع الخيار، للبائع يكون أولى، بعته بستانا على أن يكون لي الخيار، المشتري وهو من عليه الخيار وما إلى خيار، المشتري مستلم البستان باعه ببيع لازم، مو ببيع متزلزل حتى يقدر يرجع فيه، لا، باعه ببيع لازم. وباعه ببيع لازم، بعدين أنا صاحب البستان فسخت المعاملة لأن لي الخيار، فسخت المعاملة. خب فسخت المعاملة، طالبت المشتري أرجع البستان لأنني فسخت المعاملة. يقول أنا أتلفت عليك البستان لأنني بعته ببيع لازم، مقتضى إتلافه للبستان أن يضمن لي قيمته. هذا أيضا نذكره في المقام. كما في الفسخ بالخيار بعد انتقال متعلقه، يعني متعلق الفسخ بنقل لازمين. خب حتى الآن فسرنا العبارة ببيع شنو؟ أم الولد. لو فسرناها ببيع الولد نفس الوجهين يأتيان، إلا قوله مع احتمال كون النقل بمنزلة الرد، هذا ما يجي. ليش ما يجي؟ لأنه إنما يتصور الرد إذا اتحد المتعلق، كان متعلق عقد الفضولي هو الأم، ومتعلق البيع من المالك هو الأم. أما إذا متعلق العقد الفضولي الأم ومتعلق البيع شنو؟ النماء، فلا يكون بيع النماء ردا للبيع. هذا الاحتمال يسقط لو كان المنقول هو الولد. نعم الآن بيبين في ضابط الكشف الحكمي أنه يريد الولد. شيخانا مو قاعد أنا أقول هذا اللي أقول، أقول إذا كان مراده أم الولد، عفوا إذا كان مراده الولد هذا الشق ما يجي فيه، وإذا مراده أم الولد العبارة اللي جاية توحي بأن مقصوده شنو؟ الولد. وضابط الكشف الحكمي، ايش معنى ضابط الكشف الحكمي؟ هو يريد ما يبين الان ضابط الكشف الحكمي، هو يريد يبين متى يصح الكشف الحكمي ومتى لا يصح، في اي مورد يصح الكشف الحكمي وفي اي مورد لا يصح. وضابط الكشف الحكمي الحكم من قبل الشارع بعد الاجازه من قبل المالك. حكم الشارع بأي شيء؟ بترتب الآثار، بترتب آثار ملكية المشتري ولكن من حين العقد. خب هذا معنى الكشف الحكمي. الآن ببين الضابطة. فإن ترتب شيء من آثار ملكية المالك، مو من آثار ملكية المشتري، لأن آثار ملكية المشتري ما تترتب إلا بعد الإجازة. هو يقصد لو أن المالك ترتب شنو؟ لو أن المالك قبل الإجازة رتب شيئا من آثار ملكه، فلو ترتب شيء، قولوا العبارة هكذا، فلو قام المالك بترتيب شيء من آثار ملكه قبل صدور الإجازة منه، فإن ترتب شيء من آثار ملكية المالك قبل إجازته مثل شنو؟ كإتلاف النماء ونقله ولم ينافي الإجازة، لأن إتلاف النماء والنقل لا ينافي الإجازة. لو أن المالك قام بإتلاف النماء إتلافا حقيقيا إتلافا حكميا بأن باعه، جمع بينه بين شنو؟ بين الإتلاف وبين مقتضى الإجازة، يعني إجازة عقد الفضولي، جمع بينهما بماذا؟ بالرجوع إلى البدل. فإحنا إذا نقرأ هذه العبارة نستوحي منها أن الشيخ يقصد في المثال السابق نقل الولد، لأنه في مثل هذا المورد يمكن الجمع بين صحة العقد الفضولي المتعلق بالأم وبين صحة العقد الثاني المتعلق بالولد. صار معلوم العبارة؟ يقول الشيخ أن هذا التصرف تصرف في آثار ملكية المالك، ما تصرف في المملوك. النتيجة عندكم واحدة شيخنا، نحن الآن نريد أن نوفق بين عبارتي الشيخ، كيف نجعل هذا المطلب تعليلا للمطلب السابق؟ مش الشيخ يريد يعلل المطلب السابق، يعني إنما ذكر ضابطة الكشف الحكمي كتعليل لكلامه شنو؟ السابق. فإذا نريد نجعل هذه العبارات تعليل لكلامه السابق، وهو يقول في هذه العبارة متى يصح الكشف الحكمي؟ إذا تصرف المالك في آثار ملكه كإتلاف النماء ونقله. معنى إذا لم يتصرف في آثار ملكه بأن تصرف في نفس الملك لا يصح الكشف الحكمي، مع أنه صحح الكشف الحكمي في الكلام السابق. إذن مقصوده في الكلام السابق هو التصرف في آثار الملك لا في الملك، لأنه في الكلام السابق صحح التصرف بناء على الكشف الحكمي، ثم جاء وعلل. إنما يصح التصرف بناء على الكشف الحكمي إذا كان التصرف في الأثار لا في نفس المملوك، وهذا التعليل. إذن معنى أن كلامه السابق كان بلحاظ الأثر والنماء وليس بلحاظ المملوك، كإتلاف النماء ونقله ولم ينافي الإجازة، جمع بينه وبين مقتضى الإجازة بالرجوع إلى البدل. وإن نافى الإجازة، يعني وإن كان تصرفه تصرف المالك الأصيل منافيا للإجازة كإتلاف العين عقلا أو شرعا، عقلا خو واضح، شرعا كالعتق، فات محلها، يعني محل الإجازة مع احتمال الرجوع إلى البدل، فات محلها ومع ذلك يحتمل الشق الثاني وهو شنو؟ الرجوع إلى البدل، مع احتمال الرجوع إلى البدل. وسيجيء، يعني سيجيء هذا الكلام في بحث الرد يتكلم فيه. خب، فحينئذ إذا نظرنا إلى هذه العبارة، هكذا يقول المحقق الأصفهاني، إذا نظرنا إلى هذه العبارة فظاهرها أن الضابطة في الكشف الحكمي هو أن يكون تصرف المالك الأصيل تصرفا في النماء، لأنه لو تصرف في أصل العين ولم يتصرف في النماء كان ذلك إتلافا للعين، وإذا كان إتلافا للعين كان شنو؟ كان هذا موجبا شنو؟ لبطلان عقل الفضولي، فهو موجب لتفويت محل الإجازة. إذن هذا الكلام قرينة على أن كلامه السابق ناظر لنقل الولد لا لنقل أم الولد. الجواب عن كلام المحقق الإصفهاني، أولا بأن الشيخ ذكر الإتلاف العقلي والشرعي ولم يذكر الإتلاف الحكمي. الإتلاف قد يكون عقليا كما لو أعدم العين، تمام، وقد يكون شرعيا كما لو أعتق الجارية، وقد يكون حكميا كما لو باعها. فإن بيع الجارية ليس إتلافا حقيقيا لها. لما؟ لأن ما يبيعه الإنسان قد يعود إليه، قد يعود إليه بشراء، بهبة، بميراث. إذن الإتلاف إنما يصدق حقيقتان، في الإتلاف التكويني وفي الإتلاف الشرعي كالعتق، وأما في الإتلاف الحكمي فهذا ليس إتلافا حقيقيا لإمكان عود المبيع مرة أخرى إلى مالكه، إما بإقالة، إما بفسخين، إما بهبتين، إما بشرائين، إما بميراثين يرجع إليه. بما أن الشيخ نص على الإتلاف الحقيقي ولم ينص على الإتلاف الحكمي، إذن حينئذ لو أن المالك الأصيل باع الجارية فهو ما أتلفها إتلافا حقيقيا كي يكون ذلك موجبا لبطلان عقد الفضول وتفويت محل الإجازة، وإنما أتلفها إتلافا حكميا، والإتلاف الحكمي كإتلاف النماء لا فرق بينه وبينه. إذن فبالنتيجة هذه العبارة ليست قرينة على أن مقصود الشيخ في العبارة السابقة هو نقل الولد، بل تحتمل أن يكون مقصوده نقل المادار أم الولد. ثم إنهم ذكروا.
سيد، كيف نتعقل الإجازة من المالك بعد بيع لآخر قام به؟ الإجازة لا تكون جزئية.
لماذا؟ يقول إذا الشارع سامح لي، أنا بيد الشارع، إذا الشارع مصحح لي شنو المانع منه؟ لماذا لا تكون جدية؟ ماذا بالشارع يقول لي بإمكانك أن تجيز وتغرم البدل، أنا جزت.
يعني يفترض التفات المالك حتى تصح هذه الإجازة، يعني التفات المالك لأن الشارع يصحح هذا النحو.
خب، أو اقتراحا منه، قال أنا حتى لو ما يصححها أنا أصحح وأغرم البدل، شكوا بها. نعم.
سيدنا
رجع الشيء.